مولا لها يا رب واسلو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 212 من الهجرة، وأبواه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الأب والأم سمانة المغربية. وهذه الواقع صارت مسألة هنا لابد من الوقوف شوية عندها حتى نتبين وجهة نظر أهل البيت في التزوج بالإماء. سهل نعرف أن موضوع الأمة الواقع كان مصدر عار آنذاك، يعني الإنسان لما يتزوج لأمة كان يعير، وبنفس الوقت الولد اللي يكون أمه أمة في أعين الناس كان ما يعني ما إلى ذيك القيمة، يسموه عجين. فنستغرب احنا شنو السبب اللي يدفع اهل البيت ان يتزوجون اماء، يعني بتعبير اخر خلي نبدلها العبارة بتساؤل، نقول انه الائمة ما كان في وسعهم ان يتزوجون عربيات، يجي الى بيت عربي محترم ويخطب من ذاك البيت ويتزوج، ليش يكون يتزوج اما الداعي الى اهل البيت ان يتزوجون اماء شنو؟ يعني هالمعنى ما كان يعرفوه؟ طبعا يعرفوه بلا شك. زين، هل ممكن الى اسرة محترمة تيجي تحاول هذه أن تحط من كرامتها فتخرق الإطار الحضاري السائد بدون سبب؟ يعني أنا طبعا ما أقدر أتخطى، أنا بطبيعة الحال أتأثر بالإطار الحضاري اللي لفني، ما أقدر أطلع من عندها. أنا التقاليد إلها إلزام، إلها نوع من الإلزام، لأنه أنا سأضطر أقرب لك المعنى. الأجانب يسموها collect representation، يعني بها نوع إجبار. تصور شنو يعني أن التقليد يحتجني غصبا عليها، يدفعني دفع بشكل لا إرادي. لما كان التقليد يدفعني بشكل لا إرادي أنا لأن أكو ضغط اجتماعي علي، كن أنسجم مع مواضعات المحيط، مع أهداف المحيط، مع تقاليد، مع التمثلات الجمعية الموجودة بالمحيط. فليش أهل البيت يجون يخرقون الإطار الحضاري؟ شو الداعي أو الهدف أن أهل البيت يجون يتزوجون أما؟ يعني مو بوسع الإمام موسى بن جعفر أن يخطب من بيت محترم ويأخذ امرأة؟ فرض بوسع الإمام الرضا سلام الله عليها أبو بوسع الإمام الجواد أن يتزوج له امرأة حرة، كما بالفعل أخذوا بنات خلفاء. الدوافع اللي دفعت إلى أن يتزوجون إما شنو؟ طبعا أنا أعرف أن تنويع الدم إلى مدخلية، وهذا معنى واضح العرب كانت تعرفه، يعني تهتدي إلى، افرض اهتدت إلى على الإجمال، يعني ما أريد أقول أن العرب كانوا يفهمون التنويع بالدماء مثل ما نفهم إحنا الآن قانون مندل بالوراثة مثلا، لا مو شيء، لكن العرب كانوا يعرفون أن الدم إذا تنوع يعطي أثر طيب. يعني مثلا الواحد إذا ما يأخذ من أسرته، مو أكو أسر مغلقة، أكو أسر مثل الطائفة الاجتماعية، يعني أشبه شيء بالبراهمة بالهند، ما يتزوجون ولا يزوجون. في عندنا بعض القبائل العراقية كان معروف الشكل، ما تزوج أجنبي ولا تتزوج من أجنبي. أكو عندنا بعض السادة الشكل، عندنا مثلا خزاعي كان معروف الشيء، وإن كان الآن فتحوا المسألة. أكو فرق، طوائف اجتماعية ما تزوج أجنبي ولا تتزوج من أجنبي، وطوائف لا بالعكس منفتحة على نفسها تتزوج وتزوج. فيعرفون العرب أن المرأة إذا كانت مثلا أجنبية واجتماعي، اجتمع دمين، دم أجنبي ودم أجنبي، يعطي نتائج طيبة، يعني يكون شوية الولد بخصائص أكثر، يأخذ خصائص الأسرتين، تكون حيوية عنده أكثر. هذا كانوا يعرفوه على الإجمال مو تفصيلا، ما أريد أقول أنه عرفوه بالتفصيل العلمي، زين تمام، هذا موجود في عصرهم. يعني هذا هدف أهل البيت مثلا كان من تزوج الإماء، هذا الهدف يولا. أكو هدف آخر، الحقيقة أكو أهداف مو هدف واحد، ومن أهم هذه الأهداف رفع النظرية الجنسية التي كانت سائدة آنذاك. هل أوضح لك شنو معنى هذا؟ الإسلام منين انطلق؟ انطلق من الجزيرة العربية، زين؟ الجزيرة العربية هم اللي حملوا القرآن وتولوا بأنفسهم تجسيد مفاهيمه، ومن جملة الأشياء التي قاموا بها الفتوحات، زين؟ يعني بتعبير آخر أن العرب هم اللي قادوا الفتوحات. لما قادوا الفتوحات اجوا ذول المفتوحين تصوروا، قالوا ذول ناس عايشين بالصحراء، التفت لي، ذول ناس عايشين بالصحراء بين البعير وبين معاطن الابل، ويجون يتغلبون على حضاراتنا، اعتبروها نكسة، ما اعتبروا ان اللي فتحهم الاسلام، لا اعتبروا العرب، زين. والعرب ياهو مو العرب صنفين، نبه لي، العرب الواقع اكو عندنا نوع من العرب يعيش بالبادية، ونوع من العرب يعيش متحضر، وهذه نقطة مهمة ترى. كثير من الناس يتصور ان العرب كل تاريخهم هو بعير وصحراء، لا مش يعني شعوبية، الواقع شعوبية واضحة، العرب مش العرب، اكو قسم من عندهم عاشوا في مدن واسسوا حضارات راقية، وقسم من عندهم عاشوا بالصحراء مثل كل الامم. الان الانجليز اكو عندهم قسم يعيشون بمدن وقسم يعيشون رعاة، مشكل الجرمن عندهم قسم يعيشون بمدن وقسم يعيشون رعاة. كل الدماء اكو بيها نعم متحضرين واكو بيها بدو. بنفس الوقت العرب كسائر الامم، قسم من عندهم متحضر انشا حضارات ضخمه، نعم اكو حضارات بالجنوب، حضارات باليمن، حضارات نعم بالشمال، شمال الجزيره العربيه، حضارات في سوريا، الى الان حضارات في العراق في مواطن متعدده، زين. وقسم من عندهم بدو عاشوا بالصحراء. من الصدفه كان ان اللي حملوا الرساله مبدئيا البدو، فاشقرنوا هذول قالوا عجيب، بدو يجون يحتلون ويحطمون حضارتنا وينصبون لواءهم، ما تصوروا ان اللي فتحهم الاسلام، لا عصبوها ديما برأس البدات. وهذه اعتقد ظاهرة واضحة، يعني ما يحتاج انا برهن عليها، ما لانه اذا برهن عليها شوية اكو بها فجانب عاطفي، وانا ما ادخل عاطفي، لان اكو الان كثير من الامم المفتوحة اللي فتحها الاسلام تتصور ان العرب هم اللي فتحوها، وتشتم العرب وتتحسر على حضارتها اللي سعقوها العرب بارجلهم، والحقيقة موج موج الواقع فتحهم الإسلام، العرب حمل قاعدة الإسلام، حملوا الإسلام، زين. فلما حملوا الإسلام وفتحوا البلدان ما جوا منتقمين، الواقع تمام. أنا لما أكون أمة مغلوبة أجي ألقى حضارتي مثلا قصوري تهدمت ودار فتحت وفلان إذا حكمني بادئ ذي بدء أثور ثورة عاطفية، لكن لما أرجع للمنطق لا أشوف أن هذا ما جاي، هذا عندما إذا فتحني ما عنده هدف أن ينتقم من عندي، ولا عنده هدف أن يحطم حضارتي، لا عند هدف ان يحمل لي الخير. مثل واحد خل اضرب لك شلون يحمل لي الخير. انت تدري ان الناس كانت اربع طبقات افرض في مجتمع فارس، لنضرب لك مثل، مجتمع فارس كان اربع طبقات، طبقة رجال الحرب رجال الجيش، وطبقة رجال الدين المؤبدان، نعم، وطبقة رجال الحراثة والفلاحة والحداد العمال، وطبقة الملوك، اربع طبقات، نبه لي. يعني هذا الحارث او العامل لو يريد يصير عبقري 100% وينطلق ويصير مخترع ويصير عظيم ويبرع بالعلوم، ما يمكن يتعدى طبقته فيقدر يتزوج من الطبقة اللي فوقه، ما ممكن، مستحيل ابن عامل يقدر يتزوج بنت جلدين، ما ممكن. نبقى لي شوية زين، هذا مجتمع فارس، ادرس تاريخه، لأن لما هجى الدين هجى من جملة الأشياء اللي أراد يحاربها حارب هذا اللون من العنصرية هذه. هجى حطم هالطبقات، ترك مجتمع مفتوح يصعد به الفرد وينزل، ألغى النغاوي هاي كلها. فما جاء يريد ينتقم، هو جاء يريد يصحح أوضاع من هالنوع، جاء يريد يرفع كرامة إنسانية. لكن هذا من يعرف هذا المعنى؟ لا يقول لك هذا جاي يحطمني. العرب لما العرب فتحوا وخلصوا نشأت تبرعمت الشعوبية، قاموا يشتمون دول عجيب دول أهل البعير فتحونه، فدول بهم يؤكدون على ذاتهم. مش نشأ العرقية عند العرب التطرف، لما نشأ التطرف عند العرب قاموا يحتقرون الموالي. إذا واحد من الموالي يتزوج لمرأة عربية يدفون شعر لحيتة وشعر راسه ويوجعوه بالسياط ويفرضون عليها أن يطلقها. تصور فجوا الأئمة رادوا هل معنى هذا يلغوه، رادوا يعيدون الصفاء إلى الناس وأن الناس ترى كلهم من مصدر واحد. طبعا مبدأ القرآن أرادوا تشديد مبدأ القرآن، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهيجا رأسا أهمة أهل البيت رادوا هل إطار يحطموا، يعني هل إطار اللي ساد وأصبحت أطر متعددة داخل الدولة الواحدة، هذا يقول لك أنا عشيرتي أفضل وذاك يقول لك أنا عشيرتي أفضل. شتان، رأس يفخر التاج به وأرأس تفخر بالعمائم. قد يعني قد تسمع لك تسمع المرارة، تشوف المرارة تنطف عند بعض الأدباء. إجا الإسلام إجوا أو إجوا أهل البيت يريدون يسحقون هالروح هذه، أنه لا ترى أنتم غلطانين، مو الشكل، ترى الإسلام ما إجا يريد يعلي طبقة على طبقة ولا جنس على جنس، ولا تتصور أن هذا حافي هو جفت، هذا إنسان أولا. وخر عنك هالنظرة هذه، هذا إنسان مثلك حمل مبدأ والمبدأ غاية تصحيح الأوضاع. التفت لي زين؟ هذا هدف أهل البيت من تزوج الإماء. والأمة ترى مو إلا سودة، مخاف أكو بعض الناس يتصور الأمة الوصيفة يعني والوصيفة لازم تصير سودة، لا مو المقصود العبد يعني اللي ملكوه بالحرب. نبالي زين؟ إذا إجوا للحرب وجابوا سبايا، السبايا من بعد ما تلقي الشرط، من بعد ما تلقي الحرب أوزارها، وإلا ما إذا الحرب بعد قائمة ما يسترق إنسان، يعتبر حربي بعده، يقاتل يقتل. لكن من بعد ما تلقي الحرب أوزارها ويجيبون أسرى، هذول الأسرى يخير الإمام بين إطلاقهم وبين استرقاقهم. إذا استرقهم يسترقهم مدة وبعد ذلك يطلق سراحهم. فهذول الرقيق المو إلا أسود، لا أبيض، يعني قد يكون رومي، قد يكون فارسي، قد يكون تركي، قد يكون إنجليزي، قد يكون عربي من نفس العرب، ما فرق يعني. فإذا عرفنا هذا نعرف أن أهل البيت إنما كانوا يتزوجون إماء ترى لها الغرب. ولذلك تلقى اغلب امهات اهل البيت اماء، اما ها مملوكه الجبين، لا ترى ماكو جنس يفضل جنس. لا تجي انت تتصور نفسك لما صرت عربي معناه دمك دم مميز، ولا ذاك لما صار تركي معناه دم مميز، ولا ذاك لما صار فارسي دم مميز، او ذاك انجليزي دم مميز. الان ترى موجوده شوي، التفت لي، لا تقول لي انه هذه النظريه كانت ضايعه، الان النظريه هي موجوده. ايش بيك يعني انت الان اوروبا، الآن أوروبا تعيش بها العقلية، نظام الملونين في إنجلترا وفي أمريكا عين لك صور، يعني إلى الآن الملون ينظر إلى نظرة احتقار. رودسيا طبعا أشياء رودسيا، جنوب أفريقيا هاي المساكين هالملايين اللي تكود ولا شنو، قد أربع بيض يأكلون والباقي أنت ليش لونك أسود؟ معناه لازم تسترق، لازم تستعبد، أنت عبد. ذول حملة الحرارة، ذول اللي يستقي إنسانيتهم من عندنا، ذول اللي يسمينهم تقدميين ونسمي الإسلام رجعي، نأخذ مبادئنا من عندهم من ذيولهم من مواهدهم، ومبدأ محمد نسميه رجعي، اللي يجيب عبد مملوك يجي على رئيس أركان جيش المسلمين ما الشكل، وينطي قيادة هائلة. فذول هذا الفكر التقدمي نسميه رجعي، ونجي هنا ذول اللي يعيشون إلى الآن هالرجعية السوداء المقيتة اللي يتعذب لها واحد لهن ملون لهن أسمر لهن مو دم نقي مو سوبرمان. لا المصيبة أنا من هين أنت الآن تتصور الذنبية اللي عندنا في تفكيرنا تخلينا نميل إلى هؤلاء وتخلينا نقدس هؤلاء ونتخذ، والحال نظرياتهم كلها من النمط الأيديولوجية ماشية بها. إذا تبحث عن أسرار نظرياتهم تشوفها تريد هدم الدنيا على أهلها. الغرض أن هذا هدف من أهداف أهل البيت في زواج الإمام. الإمام سلام الله عليه تزوج سمان المغربية الإمام الجواد، فأنجبت له ولده الهادي صلوات الله عليه. لما ولد في العاشر من شهر رجب، ولذلك ورد في الدعاء اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابن علي بن محمد المنتجب. سماه أبوه الإمام الجواد سلام الله عليه سماه عليا. والحقيقة هالاسم هذا إلى تاريخ عجيب وإلى مصائب عجيبة. الغريب أن هذا الاسم كان خطر آنذاك. ليش خطر؟ لأنه مو يعني قد تسأل تقول أنه ليش الأمويين كانوا يضوجون من الاسم؟ الأمويين كان معروف عبد الله بن عباس بن عبد المطلب لما ولد له ابنه سماه علي، ودى وراه معاويه قال له تعال هنا، ما يصير هم علي هم ابو الحسن اثنين، ما يصير، ما هجمع الكياهن، يو علي يو ابو الحسن، واحده من عندهم، يو الكليه توخرها يو الاسم متوخره، واحد من عندهم. قال له الاسم ما يمكن اغيرها، لكن الكنيه اغيرها، غير الكنيه، ما يقدر يجرع عنك واحد يسمع علي ابن ابي طالب. معاويه نفسه يزيد يقول للامام السجاد عجبت لابيك سمع عليا وعليا وعليا، ايش دعوه هل قد علي؟ قال له ان هذه احب اباه، فلو ولد له الف ولد لسماهم بعلي. الحجاج المتوكل سيمر علينا، ها هو المتوكل اللي عاصر الامام الهادي سلام الله عليه واغلب مصايبه الشكل اجته من عنده، المتوكل علي ابن الجهم الشاعر المعروف صاحب القصيده عيون المها بين الرصابه والجسر، جلبنا الهوى جلبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري، صاحب القصيده الراهيه، هذا نفسه وقف على الجسر والمتوكل متعدي، قال له اصلح الله الخليفه ان اهلي عقوني، اهلي اساءوا الي عقوني. قال له ليش؟ قال له سموني علي وانا اكره هذا الاسم ومن يتسمى به. قال له والله لا لطف ما توسلت به، وهي وسيله لطيفه، ادفعوا له 10,000 درهم، اخذ له 10,000 درهم بعد. صور هالاسم هذا وهي كان شديد، هو ترى مو الاسم الواقع الشديد المسمى اللي يعني علي بن ابي طالب يعتبر بالنسبه للمؤمنين انتهى لما انقتل، راح انتهى كل شيء. المساله اذا شنو الشيء اللي كانوا يخافوه؟ كانوا يخافون من فكر علي بن ابي طالب، نفس التسميه معناه بعث لفكره، يعني احنا اذا بعثناه في مسميات وسمينا علي هوايه معنى ذلك ان هذا الاسم شنو؟ نكون نبحث عن المسمى من هو؟ اذا بحثنا عن المسمى بحثنا عن افكاره، اذا بحثنا عن افكاره فكر علي بن ابي طالب هوايه خطر على المؤمنين وهوايه خطر على العباسيين، والواقع الحراب كان منا، الحرب كانت منا مو اكثر، هو يضايقون منه الاسم هذا يضايق، وبالعكس اهل البيت واحباء اهل البيت الاسم من احب الاسماء اليهم، لانه الحقيقه اذا اكو مسلم يفخر بالاسلام ينبغي ان يفخر بهذا الاسم، لان علي بن ابي طالب ما عنده هويه خاصه، مو علي بن ابي طالب يعني خصمة احنا، علي بن ابي طالب على كل حال خدم المسلمين بصوره عامه، علي بن ابي طالب كيان مشاع للمسلمين ضحى بكيانه من اجل الاسلام كله، مو بس كيانك احنا واهل بيته. الغرض ان هالتسميه بالذات من احب الاسماء لاهل البيت ومن ابغضها لاعدائهم، ولذلك كان معاويه يريد يلصق كل شيء بهالاسم بس يبعده، لكن تصور استطاع ان يبلغ مدى او ان ياخذ مدى في هذا المورد. رحم الله بعض شعرائنا يقول سلوا النفس قد طافت عليها عوالم، هل وجدت لجوهر الفانية، وهل متناهي اللفظ يدفعه الثنى ليحمل معنى منك لا متناهية، ولكنها الألفاظ مهما تناسقت إذا لم توفي المدح عادت أهاجيها، فهذا علي والأهاجيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفات، وإلا فانشروها مخازيا، ليعلم من أرسى على العدل عرشه فأصبح محبوك الجوانب راسيا. الواقع الرجل حاول، يعني حاول ولكن محاولته عادت عليه، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اللي يتصور انه راح يموته هو موته، بالعكس هو مات، نعم، وعلي بن ابي طالب لن يموت وما يموت، ما يموت على الحقيقه، الحقيقه ما تموت اطلاقا، مو شيء جديد هذا، الحقيقه لا تموت. المهم سماه علي وكني بها بالحسن الثالث، ولقب بألقاب متعدده، لقب بالعسكري، وسبب تلقيبه بالعسكري المحلة اللي نزلوا بها في سامرة. سامرة ترى أسست كمعسكر، العباسيين طلعوا من بغداد وأسسوا سامرة على أساس أنها معسكر ليس إلا، بعدين اتسعت لأن الجند الخاص، هاي الغلطة اللي ارتكبوها العباسيين، الغلطة الكبيرة، الغلطة لما جابوا الأتراك خافوا من سطوة العرب، شافوا العنصر العربي شوية استشرى، خافوا من عند العباسيين قاموا يجيبون الأتراك يعتبروهم جند خاص، يخافون يقومون العرب عليهم بحركة، فجابوا الجند الخاص الأتراك، لكن الله شلعب لك بخلقتهم، سلط لك الأتراك عليهم، لعبوا بيهم فرد لعب عجيب، فد مصارع تلعب الروح، يعني شدون منافذهم ويحطون منفاخ في دبرهم وينفخوهم إلى أن ينتفخون وتسلط السياط عليهم، وبعضهم يطلعون عيونهم ويصبون مكانها رصاص، وفوان من عذاب ما شهدها ما موجودة في تاريخنا كعرب، لأن يعني العربي ما عنده اللوم من التعقيد. نعم جابوا الأتراك وظلوا لك الأتراك يعيثون في هالبلد هذا، والله يا أفا بصمات الأتراك إلى الآن ترى باقية، قد بصمات مروعة لا تقرأ تاريخهم، دول دمرونا دمرة أخرونا 1000 سنة إلى الوراء، طبيعين دول الأتراك. والله الغرض أني من ذاك اليوم سلطوا العرب جابوهم كجند خاص، سلطوا الأتراك على العرب جابوهم كجند خاص، طبعا قاموا دول يطلعون في منتهى الغطرسة والكبرياء وما يحسبون حساب للناس وساحقهم يومي ساحقين الناس بحوافر خيولهم. وقفوا لبغداد قالوا له للمعتصم انتقل عنا ارتحل عنا وإلا حاربناك. قالوا ليش حاربوني؟ لكم سلاح؟ قالوا له عندنا سلاح. ما هو؟ قالوا له دعاء السحر. نبقى احنا ناس عزل ما عندنا شيء لكن نقعد بالله لله عليك والراويك اين تكون. قالوا له هذا سلاح انا ما اقدر على حرابه، لو سلاح دنيوي لا اقدر له، لكن الله ما اقدر العب وياه. نعم. وبالفعل طلع انتقل نقل جيشه الى سامره واسسه كمعسكر، وهي المنطقه سميت العسكر. الامام سلام الله عليه لما نقل نزل في هذه المنطقه فلقب بالعسكري. زين. فاذا تلقيبه ناتج من المحله، يعني نسبه الى المحله في اصح الاراء. من القاب المتوكل ايضا، من القاب الامام الهادي سلام الله عليه، لكن هذا اللقب ما كان يسمح بان يلقب بواحد قافي الضايق لقيبه وهو المتوكل. من القاب نور الهدى، من انقابه سراج الملك، من القاب كثرة. على العموم الامام سلام الله عليه سبب نقله من المدينه الى العراق الى سامراء بريحه الوالي على الصلاه على الحرمين بريحه العباسي، كتب الى المتوكل ان كانت لك بالمدينه بالحجاز حاجه فاخرج منها ابا الحسن الهادي فان الناس قد التفوا حوله. قال له هذا رجل وجوده هنا والتفاف الناس حوله موضع خطر، عليه اذا لك شغل بالحجاز انقل عنها الرجل هذا. قال لي استدعى بعض جماعه استشارهم وكتب للامام كتاب اذا تقراه وهي رقيق جدا رقيق، يقول له انا ما اقدر اصير عنك بعيد هالقد وما اقدر افارقك هالقد، وانت لما اصير بصفي انس بيك اكثر واستفيد من تعاليمك اكثر، طبعا من هالكتب الناعمه اللي تؤدي غرض مطلوب معين. لما نجي الكتاب الى بيد بما بيد من وداه بيد يحيى بن هرثمه. اجى يحيى بن هرثمه يحمل الكتاب سلمه للامام وطلب من الامام ان يستعد. هو نفسه يتحدث هذا يا حبيبنا، يقول انا بالطريق وهي كوكبة 300 فارس عدا بعض القواد وبعض الاتباع والحاشية، فالموكب ضخم. يقول بالطريق هو يقول انا انسان من الحشوية وعندي كاتب وياي، كان هذا الكاتب اللي ياي من الشيعة من الشيعة، فد واحد من الشيعة، وعندي واحد من القواد بالجيش من الشرات من الخوارج، ودولا كانوا يتناقرون اثنين ويتناقرون هذا الشيعي وهذا الخارجي بالضرب، اي واحد يناقر الاخر، يقولوا انا اسمع نبرتهم واستانس على حديثهم يعني اتسلبي بالطريق. وصلوا الى ارض صحراء بريه كبيره، لما صاروا بها المنطقه التفت منه هذا الشاري الخارجي الى الكاتب الشيعي، قال له صاحبكم علي بن ابي طالب يقول ما من بقعه الا وهي قبر او ستكون قبر، ما تقول لي وين اللي يموتون حتى يملؤون هالبريه؟ شوف البريه الكبرى هذه، من راح يموت بها حتى تصير كلها قبور؟ هذا طبعا كاتب محدود ما عنده معلومات، سكت هذا حجة بهالكلمة سكت. لما سكت انخلل بين يديه يقول راح اغلقوا الحديث وانتهينا الان وصلنا الى المدينة، وصلنا باول تموز. يقول انطيت للامام الكتاب سلام الله عليه استمهني 3 ايام تهيأ طبيت عليه باليوم الثاني ازوره، لقيت جامع لخياطين قاعدين وجايبين نوع من القماش السميك من نوع اللباد اللي ما يستعمل الا في عز الشتاء ويستعمل في حلار، فمقصقصيه ودا يفصلوه برانس للخيل ويفصلوه نعم قطاطين وجبب بحيث غطي الجسم كامل. احنا قلب اول تموز المسافه بيننا وبين العراق 15 يوم واكثر، يعني نوصل بنص تموز هيك ملابس سميكه المن نستعملها يا اخر هاي هاللون هذا اللي جامع هالخياطين عليه ودا يخيطون به. يقول بدأت أنا أستسكف الفكرة ثم أقول دول الناس شلون يقولون هذا إمام اللي يحمل العقلية شلون إمام شلها بالملابس هاي؟ اسكتت أنا ما يهمني. تهيأ باليوم الثالث يقول طلعوا يا أصحابه وطلعنا إحنا بموكبنا أيضا. طلعنا إلى نتوغلنا بالصحراء وصلنا إلى مكان المناظرة، المكان اللي حصلت به المناظرة بين ذاك الكاتب الشيعي وبين الشاري. قال لي الإمام الهادي أنت أريد تنتظرنا دقائق؟ قلت له ماكو مانع. يقول نزل جمع اصحابه لبسهم هاي الملابس السميكه ووضع البرامس على الخيل وقال لهم عقدوا كل واحد يلزم الذنب مال دابته يعقده ذنب الدابه يعقدوه اذا اكو مطر خاف الدابه تلاعب ذنبها وتلوثهم. يقول انا ما استغرب سهل العمليه شنو اللي مسوي جاي يسويها وموت الحرب هالشمس هاي. ثم قال لي تعال تفضل هذا هم ايضا تكم لبسه انت. يقول انا من الحياء امتثلت ما قلت له لا هيبته منعتني انا ارد عليه البسته ايضا. ويقول لم نلبس أن نظرنا إلى غيمة سوداء بدأت تقترب منا. سعدة يقول إذا أطلت على رؤوسنا بدأ المطر يتساقط مبدئيا الرذاذ، ثم ألقت علينا مطرا كأفواه القرب مع ريح عاصفة واصطحبها برد نوع من الحالوب أشبه شيء بالصخور، بجد الصخور. يقول أصحابي يقول انتثروا بالبيداء، أخذهم المطر والبرد، إحنا ما ندري وين صاروا الناس. بس أشوف الإمام وأصحابه ما متضايقين لوجود الملابس، وأنا أيضا ما متضايق. يقول شوية انكشف السماء وانتهى المطر، عاينت وإذا نص من الجيش اللي جاي موتى أو أكثر من النص. يقول التفتت إلى، قال لي التفت إلى هؤلاء الباقين من أصحابك، مرهم فليدفنوا الميتين، هكذا يملأ الله البرية قبورا. قل له على صاحبك اللي يقول شلون يملأ، أين من يموت هنا؟ هي كانت سبب تشيع يحيى ابن أرتمة، تشيع نعم على أثر الحادثة هذه. يقول له أن هذه بطبيعة الحال قبر وستكون قبر، هو هيكي هي متي، هي ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر. يعني الأتربة هذا الحقيقة البرة اللي نعيشها، الأتربة اللي نمشي عليها عبارة عن وجوه وسواعد وأيدي. كل ذرات يخلو الخيام، كل ذرات هذه الأرض كأوجه كالشموس ذات بهائي، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسنائي. المهم أن التراب اللي تمشي عليه نعم وجوه وسواعد وأيدي وإلى آخره، ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر. وصل الإمام سلام الله عليه من بعد ما نقلوه من بعد الحادثة، وصل أول يوم حجب، يعني ما خلوه يدخل على المتوكل. اليوم الثاني أدخل على المتوكل. زين وين بيته بالليل؟ طبعا عملية مستهدفة، أكو خان يوم ما أكو فنادق، خان ينزلون به المسافرين، كانوا الخانات طبعا تختلف مثل الفنادق درجة أولى أو ثانية أو ثالثة مثلا. هذا كان يسموه خان الصعاليك، يعني الفقراء الصعلوك الفقير. فهو نزلوا الإمام هناك، الإمام سلام الله عليه، واحد طبع لي من
نوصل ابن استموز، نوصل ابن استموز هتش ملابس سميكة المن يستعملها يا اخر، هاي هاللون هذا، هذا اللي جامع هالخياطين عليه وده يخيطون به. يقول بدأت انا استسخف الفكرة، ثم قلت دول الناس شلون يقولون هذا امام اللي يحمل الشعقلية، شلون امام شلها بالملابس هاي، وسكتت انا ما يهمني. اتهيأ باليوم الثالث يقول طلع وطلع وياها اصحابه، وطلعنا احنا بموكبنا ايضا، وعن هنا نتوغلنا بالصحراء، وصلنا الى مكان المناظرة، المكان اللي حصلت لي المناظرة بين ذاك الكاتب الشيعي وبين الشاري. شيء الامام الهادي اردت انتظرنا دقائق، يقول نزل جمع اصحابه لبسهم هاي الملابس السميكة ووضع البرامس على الخيل، وقال لهم عقدوا كل واحد يلزم الذنب مال دابته، يعقده ذنب الدابة يعقدوه الى اكو مطر خاف الدابة تلاعب ذنبها وتلوثهم. يقول انا ما استغرب سهل العملية، شنو اللي مسوي بدي يسويها وموت الحرب هالشمس هاي. ثم قال لي تعال تفضل، هذا هم ايضا تخم لبسه انت. يقول انا من الحياة امتثلت، ما قلت له لا، هلبسه منعتني ان ارد عليه، البسته ايضا شوي. يقول لم نلبس ان نظرنا الى غيمة سوداء بدأت تقترب منا. صعدت يقول اذا اطلت على رؤوسنا بدأ المطر يتساقط مبدئيا الرذاذ، ثم القت علينا مطرا كافواه القرب مع ريح عاصفة واصطحبها برد نوع من الحالوب اشبه شيء بالصخور، بجد الصخور. يقول اصحابي يقول انتثروا بالبيداء، اخذهم المطر والبرد، احنا ما ندري وين صاروا الناس. بس اشوف الامام واصحابه ما متضايقين لوجود الملابس، وانا ايضا ما متضايق. يقول شويه انكشفت السماء وانتهى المطر، عاينت واذا نص من الجيش اللي جاي موتى او اكثر من النص. يقول التفتت الى، قال لي التفت الى هؤلاء الباقين من اصحابك، مرهم فليدفنوا الميتين، هكذا يملأ الله البرية قبورا. قل له على صاحبك اللي يقول شلون يملأ، أين من يموت هنا؟ هي كانت سبب تشيع يحيى ابن أرتمة، تشيع نعم على أثر الحادثة هذه. يقول له أن هذه بطبيعة الحال قبر وستكون قبر، هو هيكي هي متي، هي ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر. يعني الأتربة هذا الحقيقة البرة اللي نعيشها، الأتربة اللي نمشي عليها عبارة عن وجوه وسواعد وأيدي. كل ذرات يقول الخيام، كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهائي، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسنائي. المهم أن التراب اللي تمشي عليه نعم وجوه وسواعد وأيدي وإلى آخره، ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر. وصل الإمام سلام الله عليه من بعد ما نقلوه من بعد الحادثة، وصل أول يوم حجب، يعني ما خلوه يدخل على المتوكل. اليوم الثاني أدخل على المتوكل. زين وين بيته بالليل؟ طبعا عملية مستهدفة، اكو خان يوم ما اكو فنادق خان يلزوم به المسافرين، كأنه الخانات طبعا تختلف مثل الفنادق درجة اولى او ثانية او ثالثة مثلا، هذا كان يسموه خان الصعوميك يعني الفقراء الصعلوك الفقير، فنزلوا الامام هناك. الامام سلام الله عليه واحد طبع عليه من اصحابه متحمس، قال له سيدي في كل الامور ارادوا الاستهانة بك والحط من قدرك حتى انزلوك هذا الخان الاشمع. بسم الامام قال له على رسلك هذا ما يزود ولا ينقص. شنو ذاك الاديب يقول؟ كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، فان تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال. الواقع الانسان المكان بالمكين، دخل يجيب لك واحد فارغ جيب بعير وحطه وين ما كان، وذاك هو بعير ما يزيد ولا ينقص، لكن جيب لك انسان وخليه وين ما تخليه وذاك هو انسان ما يتغير. يعني صار لما خلوا الامام بالخان الصعاليك معناه تغير؟ ابدا ما يتغير اطلاقا. فالامام قال علينا انت متحمس قضيه طبيعيه، انا حيث اذهب انا ما 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 اتغير، خلي عنك هذا الكلام. ثاني يوم هي الدار للامام ونقل اليها وحجر عليه، ولا ما نقل نعم حجر عليه، لا حد يدخل الى لا بالذهاب ولا بالاياب. بدات المنافسه، اشتدت المنافسه، كل يوم المتوكل يحاول بكل صوره ان يسير للامام، كل يوم مثلا يخرج الناس ويخرج الامام معهم، يمشي الامام بدين شويه يطلع بتموز يمشي على رجليه يامر ان ما يركب واحد الا هو وزيره، ويطلع الامام والعرق يتصبب. علي بن يقين الاهوازي تروى عنه الروايه وتروى احيانا عن علي بن مهزيار، يقول انا كنت شاك في هذا الامر، يعني رجل ما له علاقه باهل البيت، كنت مو من عندهم وما كنت اتصور عنه، يعني ما اقول بامامتهم، بس لما شفت هذا طالع مطلع لي هالشكل يحاولوني هانت لفتت نظري للحكايه، قلت والله اذا هذا امام اذا يدنى امي راح يخلع شو اسمه العمه اللي على راسه. يقول انا في نفسي كان ردت اسئله عن عرق الجنب، يعني واحد اذا مجنب ويعرق هذا العرق نقص او نظيف؟ في نفسي ان اسئله انه يجوز الصلاه بي او ما يجوز الصلاه بي. يقول هو لما هي صار يمي قريب وخر العمامه عن راسه، قلت هذه واحده. ثانيه دنا مني قال لي ان كانت الجنابه من حرام لا تجوز الصلاه فيه، وان كانت من حلال تجوز الصلاه فيه. تبت لي شويه، يعني اذا عرق المجنب مجنب اجنب من حرام وعرق نقص عرق او ملابسه نقصه والصلاه ما يجوز له بهذا، لازم يغير ملابسه، وبالعكس اذا كانت الجنابه من حلال ما يضر. يقول هاي كانت سبب تشيعه. المهم يقول اخرجه وطلعه انظر اليه انا اشوف هذا الحر ماخذه والعرق يتفصد من جبينه وهو يقرا قل تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. ورجع الامام سلام الله عليه، رجع من عده يظهر، اللي يظهر من الروايه ان منها رجعوه للسجن، لان اكو روايه يستفاد منها المعنى ضمنا. شنو هو الروايه؟ شنو الروايه؟ هذا واحد يقول لي صله مع سعيد الحاجب، انا هو من اصحاب الامام سلام الله عليه، هذا ابن اودر او بهاللون، يعني العباره الواقع الاسم يعني ما اوندر اودر ما يعني الموجود بالكتب مدى تبينه، يتردد بين الاسمين ابن اودر او ابن اندر شيء من القبيل. يقول دخلت على سعيد الحاجب قال لي اتحب ان ترى الهك؟ قلت استغفر الله سبحان ربي الذي لا تدركه الابصار. قال لي هذا اللي يسموه امامكم تحب تشوفه؟ قلت لا ما اكره امامي، ما اكره اشوفه، احب اشوفه. يقول دخلت على الامام الهادي سلام الله عليه، شفت في داخل السجن ونظرت الى حفارين يحفرون قبرا الى جانبه. شنو يقول؟ انا من شفت القبر وشفت الامام، الامام مستقبل القبله يصلي وحافرين القبر، بشيء يقول غلبتني عيوني العبره اخذتني، دفت لي الامام قال لي هون عليك انهم لن يصلوا لذلك، والله لا تمر عليهم ثلاثه ايام حتى يذهبوا، لا تستعجل ثلاثه ايام واكثر. يقول طلعت الواقع، بس خرجت صدق بعد ثلاثة أيام وقعت الواقعة. فيستفاد أن الإمام سلام الله عليه رأسا من بعد هذه الطلعة اللي طلعوها به إلى المعسكر مرجعي إلى السجن، لأن الواقعة حدث بعد ثلاثة أيام، والإمام أنا طلعتها يقرأ قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، يظهر القرين أن رأسا بس رجع ورجع إلى السجن بوشاية. قبل هذا المتوكل كان متهزم عليه دائما، المتكيومية مروعة
ودنا الاتراك للصليين هجموا عليه على الدار ودخلوا عليه. روح دوروا اكو اسلحه ببيته، لقوه قاعد مستقبل القبله عليه غلاله رقيقه وبيد قران يقرا ايات فيها الوعد والوعيد ويرددها بانتحاب وحنين، وماكو عنده الا سيف معلق سيف اللي صاحبه وياه وقران بين يديه وقاعد يصلي بالليل. هذا جابوا على تلك الحاله نقلوا ادخلوا للمتوكل والمتوكل يعاقر الخمره ودخلوا عليه. رجل سهل جنبه لما شاف المتوكل اعظمه اضطرب من ارتباكه شال الكاس الطاهر قال له اشرب. قال للامام ان الله يعلم انه ما خامر دمي ولا لحمي قط. قال له غيري يظهر تم اللعب الخمره براسه. قال له اني قليل الروايه للشعر انا ما ارد. قال له لابد من ذلك. قال له نعم اقرا لك اذا كان لابد. قرا الابيات باتوا على الابيات الشهيره باتوا على قلل الاجبال. الابيات لقوها في غار نعم ايام الوليد بن عبد الملك اجى سيل باليمن كشف عن غار وشافه واحد مسجع على سرير وعند راسه لوح من النحاس مكتوبه بها الابيات. باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا اين الاسر والتيجان والحلل اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الاستار والكنل. فافصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. فطالما اكلوا دهرا وما شربوا فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا. بكى المتوكل وقالوا رجعوا بالليل رجعوا بالليل. المهم الحادث المتكلم تأزم عليه كل ساعة يتحجج عليه يدرد عليه. لما قال الإمام قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. زراف الحاجب يقول عندي واحد من المعلمين يعلم أولادي من الشيعة سألت له رافضي قال لي ها ما عندك؟ قلت له أنا لو سمعت إمامك يقرأ هذه الآية. قال لي هكذا الشكل؟ قلت له قال لي أنصحك إذن غير وضعك شوية لا عندك أشياء لمها لم روحك ترى لابد بعد ثلاث أيام عدل شيء. يقول سبيته واشتمته ونهرته طلعته. ثم رجعت الى عقلي فكرت قلت انا شذرني ما علي باس اني اهيئ نفسي جائز محتمل هالمعنى هذا. وبالفعل يقول جمعت اموالي وطبيت الى دار الخلافه ما خلت لي شيء بدار الخلافه اياته. باليوم الثالث قتل المتوكل طبع لي ابن المنتصر نعم ويا الاتراك وقتلوه قتله مروعه. هو وزير الفتح ابن خاقان قاعدين يشربون وقطع لحمهم وسقط في كؤوس الخمر. هل لواحد من الادباء يرتيه هكذا فلتكن مناي الكرام بين ناي ومزمر ومدان بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. بالفعل تساقط لحمه في كؤوس الخمر وطبوا عليه الأتراك. وين بالقصر بالجوسق. هذا الجوسق كلف بيت المال 200 مليون درهم والجعفري كلف بيت المال 200 مليون 400 مليون درهم قصر ذني بناه المتوكل. وبها وقت في وقت الدرهم يشغل ست عمال كان نبالي شوي زين درهم ست دواني قدانك يشغل عامل كان يكلف 200 مليون درهم من بيت مال المسلمين ومن يقعد يقعد المتوكل يجمع به هالسفلة من الناس يستهزئ بعلي ابن ابي طالب يقعد يطب عليه ابنه يقول له هذا لحمك فكله انت بنفسك مو عذا ليك مو عرى ليك انتم منه مجموعة نكرات مو هو اللي سواكم سواكم اوادم. انت ما تخجل هذا ابن عمك موضع فخرك وكرمك ان انت تستهزئ به فتأثر من عنده. وطلع وبالفعل شتم الابن بالفاظ بليئه وجاب الاتراك اتفق مع الاتراك على كل حال قتل انتهى كل شيء انتهى امر المتوكل. ومن بعد المتوكل الخلفاء ايضا اللي يتعاقب المعتز والمعتمد ما خلص الامام سلام الله عليه من ضغوطهم ايضا كان يتعرض الى ضغوطهم. وشلون ضغوط لا هي الحقيقه ايام المتوكل اشدهم لكن الجماعة أيضا استمرار لأيام المتوكل لأن هذا المتوكل وصل إلى درجة الرجل العجيبة. تصور وصل الأمر أكو الشام علوي بالحجاز يعيشون على الشام نخلة كان غارسها النبي قطعها النخلات قطعها كل. أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول كانت العلويات كل 10 علويات عندن عباءة وحدة في أيام المتوكل تضطر العلوية تصلي بالعباءة وتطل العباءة لرفيقتها تصلي بها لأنه من قد ما أفقرهم وألمهم من قد ما لحقهم حتى برزقهم وين انتهى دور المتوكل وعقبتها الادوار هذه الى ان انتهى الامر الى المعتمد. اسا المؤرخين يقولون سمى الامام لكن طريقة سمى الامام بهش ما ينوهون عليها بشيء ابدا. يقولون بات الامام يعاني من السم واستدعى ولده العسكري وياه بالدار هو استدعاه وعهد اليه بعهده نعم
ولفظ أنفاس فاضت روحه الطاهرة في سر من رأى سنة 254، يعني عمر الإمام أنا ذاك يكون 42 سنة، ورواية لا 40 سنة في عز اكتمالها في عز نضوجه. لكن اللي يلفت النظر أن سامرة عندما توفي الإمام وانتشر خبر وفاته خرجت عن بكرة أبيها بما فيها المعتمد وجميع من كان، يعني الرجل على أن دس للسم وأراد أن يتخلص من عندها، لكن منزلة الإمام كانت تفرض عليها أن يخرج إلى التشيع ويخرج إلى التشيع وتخرج إلى كل مراتب الدولة وتنقلب سر مرة عن بكرة أبيها. والإمام ما ويا ترى بالدار إلا جارية، يقولون المؤرخين طلعت الجارية تصيح الله يا يوم الاثنين ماذا صنعت بنا أو ما فعلت بنا. المهم أخرجت جنازة الإمام ومن بعد تغسيلها والصلاة عليها ودام راسين التشيع عادوا به إلى دار للإمام نفسه. هذا هو ترى في دار الإمام اندفنها، اندفن الإمام سلام الله عليه في داره. وإلى هنا المسألة شبه طبيعية ما هي عظيمة، لكن وقفة الحوراء زينب يوم العاشر من البحر شافت منظره وأعظمها المنظر. شنو المنظر اللي شافته؟ لما أراد عمر بن سعد أن يرض صدور القتلى تحشدت القبائل، صارت حركة في نفس الجيش عند عمر بن سعد. بعض القبائل الموجودة في جيش عمر بن سعد إلها أفراد في جيش الحسين، مثلا الشبان دون قليلة. اجوا عمر بن سعد قالوا له أنت متهيئ لرض صدور القتلى؟ قالوا بلى. قالوا له عندنا رئيسنا سعد بن حنظلة الشباني، قالوا دونكم صاحبكم روحوا نقلوه. اجوا إلى سعد بن حنظلة شالوه من بين القتلى. اجوا من القبيلة الثانية اللي قامت بعد الواقع ربيعة، اجوا هنا عمر بن سعد قالوا له والله لا يصل احد الى ابن خولة وفينا عين تطرف. ابن خولة منه الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب، هذا كان جريح ايضا بين القتلى ما استشهد. قلنا دونكم ابن اختكم احملوه. ايضا اجوا ليطلعوا من بين القتلى وهو جريح شالوه. اجوا منه اعمام الطرماح قالوا له الطرماح جريح بين القتلى وما نخليه يرض. قلهم دونكم صاحبكم احملوه. ايضا طبوا ينتزعوه من بين القتلى. اجوا عمام الحر عشيرة الحر ايضا شالوه من المعركة الى مكان هذا اللي اندفن به بالفعل، ايضا نقلوه من بين القتلى. وهاي المرأة واقفة تتلفت يمنى يسرى ما شافت احد تهتر او تهلم او تهيئ لنقل الحسين. غلبتها دموعها احتنقت بعبرتها يا رسول البدار إن كنت صريح عجلا طيبة بغير اعتذاري الطفل عادي برمتين والكسري قوضي يا خيام عليها نجاري فلقد قوى والعماد الرفيع. اختنقت بعبرتها واتجهت الى جانب المدينة تعالوا لبلكم غسلوا الجبال وياكم تجيبوا مؤذلكم شاني أشربتوا. خاصة الإمام وحشم الإمام في تلك الليلة مرت عليهم الليلة هم بدار الإمام، وجرت العادة عند أهل البيت ليلة اللي ينفقد عندهم واحد يوجون بمكان سراج روعة وموجودة هذه مستحبة تعلل أيضا الروح ترجع إلى محل الجسد إذا رأت مظلم تستوحش. جرت عادة أهل البيت إذا فقد واحد يسرجون مكانه بناء ما أدري أهل أسرجة الحوراء وزينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان اخوتها سراجا بقيت بالظلمة الاطفال حولها يتصارخون علينا بعود الليل احنا حمار شبيل
الليل بات الإمام سلام الله عليه في دار أبي. يعني الدار مشهدت فراغ راب عن الإمام الهادي مدار الحسن العسكري، لكن رجعت زينب إلى محراب الحسين وجدته خاليا، أخذت تجول بالدار والدار خالية. إلا دار ناغين وناغيت جانت بدار وتزهر ليت والسراب البيان نايت. بالأمس كانوا
اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا لما يرضيك، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرت كعمالي أم كانت عنا، يا شلال آمالي يا وعد السماء. هل سرت كعمالي أم كانت عنا، يا شلال آمالي
أجمل هداياتي يا وحي رسالاتي تأتي في الملمات تسقيني ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، ومن ثم تستمعون إلى شجرة النور عند 1:09. من قصص القرآن تقدم إليكم عند 1:35، وعند 1:50 تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:20، وعند 2:53 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:08، وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة. الإسلام هو نمط الحياة تستمعون إليها عند 4:03، وعند 4:15 نقدم إليكم أهل التقى. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:28، وعند 4:47 نقدم إليكم فقه الصلاة. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها أنتم معنا في هذه اللحظة مع تلاوة معطرة بعطر كتاب الله المبارك المجيد، وهي بصوت القارئ فضيلة الأستاذ فردي. التلاوة هي من بداية الآية 35 من سورة النساء الشريفة حتى نهاية الآية 39 من السورة نفسها. ننصت متدبرين خاشعين ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء